وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. طيب، هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن، فقال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رفعه. وأبو الوداك هو جبر بن نوف البكالي، ثقة، وقال فيه الحافظ: صدوق يهم. وفي إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضي. وبقية رجاله ثقات، شريك سيء الحفظ، لكن يشهد له الحديث كما ذكر المصنف حديث، ويشهد له حديث ابن عباس. قال: وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في الدارقطني، وهذا الشاهد أعل بالإرسال، عله ابن صاعد وافقه الدارقطني، لكن الحديث صحيح بشواهده، وإن كان فيه شريك الحديث صحيح بشواهده. ها؟ كيف؟ ما هو بهذا اللفظ، حديث مسلم سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله عند المسائل، وهو أنه سبب أن من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم في سبب قول الله عز وجل، سبب نزول قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أنهم لما أصابوا نساء غزوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعثهم إلى أوطاس، فظهروا عليهم وأصابوا النساء، فتحرج بعض الصحابة رضي الله عنهم، تحرجوا من الوقوع بهن ومن غشيانهن أو غشيانهن، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المحصنات يحرمن إلا ملك اليمين. إذا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال أي بعد انقضاء عدتهن، فإذا انقضت العدة وهي المذكورة في هذا الحديث، إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها حيضة تستبرئ بحيضة ثم يطأها من وقعت في ملكه، يعني صارت في قسمه. طيب، وهذا الحديث يعني فيه مسائل، منها ما قاله الإمام البغوي رحمه الله أن الزوجين إذا سبيا أو أحدهما يرتفع النكاح بينهما، ولولا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح للسابي وطأ المسبية بعد أن تضع الحمل أو تحيض حيضة من غير فصل. ومنهن ذوات أزواج، عرفتم هذه المسألة؟ يقول أن الزوجين إذا سبيا أو أحدهما يرتفع النكاح بينهما، لأن الزوج يكون كافرا، وهذه قد وقعت في أيدي المسلمين، وبإباحة النبي صلى الله عليه وسلم وطأها دليل على إيش؟ على أن النكاح ارتفع، نكاح الأول نكاح الكافر ارتفع. طيب قال ولولا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح للسابي وطء المسبية بعد أن تضع الحمل أو تحيض حيضة. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح وطأها دل ذلك على أن النكاح الأول قد ارتفع. قال ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد الزوجين دون الآخر أنه يوجب ارتفاع النكاح بينهما. إذا سبيت المرأة ارتفع النكاح. طيب لكن إذا سبي الزوج وزوجته الاثنان كلاهما وقع بأيدي المسلمين وهذا ما قتل الزوج وهو زوجها. قال واختلفوا فيما إذا سبيا معا فذهب جماعة إلى ارتفاع النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الوطء مطلقا ومنهن متزوجات ولم يفصل بين المتزوجة وغير المتزوجة وبين من كان معها زوجها ومن لم يكن معها زوجها لم يفصل. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وقال أصحاب الرأي إذا سبيا معا فهما على نكاحهما. إذا صبيا معا صار الرجل إيش عبدا والمرأة أمة. والأرجح الأول والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم يعني من أدلة هذا القول وأصابوا سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين فهذا عام قد يكون معها وقد يكون غير ليس معها من المشركين. فأنزل الله في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن حلال إذا انقضت عدتهن. أكل في صحيح مسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال النووي رحمه الله تعالى واعلم أن الشافعي أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من أهل العلم أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم فما دامت على دينها فهي محرمة. وهؤلاء المسبيات كنا من مشركي العرب عبدة الأوثان. فيؤول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن وهذا التأويل لا بد منه والله أعلم. عرفتم؟ يقول إذا لم تكن كتابية هذه المسبية وهي من عبدة الأوثان فلا يجوز له وطؤها وهي على هذا الكفر حتى تسلم. هذا مذهب الشافعي ومن معه. قال الصنعاني واعلم أن ظاهر أحاديث السبايا جواز وطئهن وإن لم يدخلن في الإسلام. هذا ظاهر الأحاديث وهو ظاهر حديث الباب وهكذا ظاهر حديث أبي سعيد في صحيح مسلم. يقول ولم يذكر فإنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حل الوقت إلا الاستبراء بحيضة أو بوضع الحمل ولو كان الإسلام شرطا لبينه وإلا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز. فالذي قضى به إطلاق الأحاديث وعمل الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بجواز الوطأ للمسبية من دون إسلام. وقد ذهب إلى هذا طاووس وغيره. إذن فلا بد من الاستبراء. هذا الحديث هنا من أجل أن تستبرئ هذه الأمة بحيضة، تستبرئ بحيضة، يستبرئ الرحم من أن تكون قد علقت به نطفة الزوج. قال ابن كثير في الإرشاد، يقول الصنعاني قال ابن كثير في الإرشاد: والحديث دليل على أنه يجب على السبي استبراء المسبية إذا أراد وطأها بحيضة إذا كانت حائلا، ليتحقق براءة رحمها وبوضع الحمل إن كانت حاملة. هذه المسبية. وقيس على المسبية المشترى والمتملكة بأي وجه من وجوه التمليك بجامع ابتداء الملك. إنسان عندها عبد، عندها أمة واشتراها رجل، فهل يجب على هذا الرجل أن يستبرئها بحيضة قياسا على المسبية؟ نعم، قياسا على المسبية نعم. وقد مر معنا يعني حديث رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ماءه زرع غيره، وهو بمعنى هذا الحديث. الأمر بالاستبراء يدل على هذا، وهو من شواهد هذا الحديث الذي بين أيدينا: لا يسقي ماءه زرع غيره. وهكذا يعني هذا القياس هنا، يعني قال: وقيس على المسبية المشترى الممتلكة بأي وجه من وجوه التمليك بجامع ابتداء الملك. وظاهر قوله: ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة عموم البكر والثيب. فالثيب لما ذكر، والبكر أخذا بالعموم وقياسا على العدة، فإنها تجب على الصغيرة مع العلم ببراءة الرحم، وإلى هذا ذهب الأكثرون. المطلقة عرفتم، والمتوفى عنها وإن لم يدخل بها، المتوفى عنه وإن لم يدخل بها تعتد، مع علمنا بإيش؟ ببراءة رحمها، ومع ذلك فقالوا قياسا على هذه العدة تعتد هذه البكر، ليس من أجل استبراء الرحم إنما قياسا على العدة. طيب، قال: وذهب آخرون إلى أن الاستبراء إنما يكون في حق من لم يعلم براءة رحمها، وأما من علم براءة رحمها فلا استبراء عليها. وهذا رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم تستبرئ إن شاء. رواه البخاري في الصحيح. وأخرج في الصحيح مثله عن علي رضي الله عنه من حديث بريدة، ويؤيد هذا مفهوم القول ما أخرجه أحمد من حديث رويفع: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من السبايا حتى تحيض. قال ثيبا. وإلى هذا ذهب مالك على تفصيل إفادة قول المازري من المالكية في تحقيق مذهبه، حيث قال: إن القول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء، وكل من غلب على الظن كونها حاملا أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها، وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله. فالمذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه. وأطال بما خلاصته أن مأخذ مالك في الاستبراء إنما هو العلم ببراءة الرحم، بحيث لا تعلم ولا تظن البراءة وجب الاستبراء، وحيث تعلم أو تظن البراءة لم يجب الاستبراء. وبهذا قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو ترجيح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. وهذا التفصيل متعين، فإذا كان الاستبراء من أجل العلم بأن الرحم لم يعلق فيه شيء، فقد علمنا في هذه المرأة البكر أن رحمها ليس فيه متعلق لغير هذا الواقع، فيجوز وطؤها قبل إيش؟ قبل أن يستبرئها بحيضة. فهذا الحديث يكون في من؟ في الثيب، فيكون في الثيب والله أعلم، لأنها مظنة أن تكون قد إيش قد وطئت، ويكون رحم يكون الرحم فيها قد علق به شيء والله أعلم. ها كيف يحصل؟
يعني إذا كان سبية
سبية. نعم. قد إيش؟ وطئت. وطئت كيف يعني؟ كيف وطئت؟ من أين؟ بكر، ما زالت بكرا. بارك الله فيك. إذا فالراجح هو إيش؟ التفصيل والله أعلم، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. مسألة، هذا في الوطء هل يجوز أن فهل يجوز أن يقبل أو يفعل معها ما دون الوطء قبل أن يستبرئها بحيضة؟ قولان لأهل العلم في المسألة، والراجح الجواز. والراجح ها؟ نعم الراجح الجواز، المقصود هو الجماع في الفرق، لكن إن قبل وحضن وفعل أشياء قبل مقدمات الوقت ولم يعني ما لم يطأ فهذا جائز إن شاء الله. قال واعلم أن الحديث دل بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدون الجماع، وعليه دل فعل ابن عمر أنه قال وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كأن عنقها إبريق فضة، قال فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون.
يعني ممكن اليمين شيخ
بس هذا يكون هنا أخرجه البخاري. لا لم يخرجه البخاري، وهما صنعاني رحمه الله، لذلك هنا قال المعلق لم يخرجه البخاري وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وانظر التلخيص. وهكذا هو في مصنف ابن أبي شيبة من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جذعان، وعلي بن زيد ضعيف ضعيف الحديث، وإن كان حماد بن سلمة من أثبت الناس فيه لكنه ضعيف علي بن زيد، فهو من هذا الطريق. يعني أمام الناس يقبلها ابن عمر رضي الله عنه، ففيه نكارة والله أعلم. يقول كأن عنقها إبريق فضة، يعني جميلة جدا، معنى ذلك أنه ما تملك نفسه. فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون، فهذا إسناد ضعيف والله أعلم. فتن هذا في عزة الإسلام وذل الكفر، انظر إلى عزة الإسلام. ثم إن الإسلام حث على عتق الرقاب، حث على عتق الرقاب، يعني وإن كانوا دخلوا يعني وإن أسلموا صاروا عبيدا، وهكذا النساء جواري وإماء، ولكن حث الشرع على العتق والحمد لله. وبعضهم يقول يعني يقول إنه هذا خلاص منسوخ. لا ما هو منسوخ، من نسخه؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وما زال هذا الحكم قائم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يغزون ويسبون، وإنما هذا جاء متأخرا. يعني الآن عتق جميع العبيد والإماء إنما جاء الآن في الآونة الأخيرة، وتكلم المستشرقون على هذا، وتكلم يعني من هؤلاء العقلانيون في العتق وفي في الرق والاسترقاق، وأن هذا لا يجوز إلى غير ذلك. هؤلاء كلامهم باطل جملة وتفصيلا، شيء أقره الشرع جاء به الدين دين الإسلام ويقولون عليه ظلم، هذا ما يجوز، ما يجوز. طالما أنه ما دخل الإسلام وقعت معارك هامات المسلمين قد تسقط فيها، وظفر المسلمون وظهر المسلمون على الكفار، فهذا حكم أنزله الله سبحانه وتعالى أن يكون الرجال عبيد عبيدا والنساء إماء عند المسلمين، لأنهم ما دخلوا بعزة في الإسلام، ما دخلوا في دين الإسلام بدون حرب، إنما اضطروا المسلمين على قتالهم، فلذلك صار هذا الحكم. ولا يجوز أن يقال هذا لا هذا ظلم، هذا حرام، هذا تعقيب على الشريعة المطهرة سمحا. والله أعلم. بقي هذا الحديث الذي هو الولد للفراش، وفيه مسائل إن شاء الله نأتي عليها في الدرس المقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.